ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية كالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في أمدرمان واستمرار القصف الجوي والمدفعي وهدوء في المجلد بغرب كردفان بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين. مقتل طفل وإصابة 5 آخرين جراء انفجار مغزوف في الأبيض. وقوات الدعم السريع تتهم الجيش بتصفية 3 مواطنين على أساس عرقي. شبكة نسوية تكشف عن اغتصاب 10 نساء في يوم واحد بخرطوم الأسبوع الماضي ووفاة 3 مواطنين وتلف شحنة البصل خلال طوف القوى المشتركة. اللاجئون التشاديون في وسط دارفور يشتكون من انعدام الأمن والغذاء ووفاة مريض كولا في دونغولا بسبب تقليص القسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتلا 8 أشخاص على الأقل يوم الخميس وأصيب آخرين جراء سقوط غزائف في الثورة الحارة 61. من جهة أخرى قتل شخصين وأصيب آخرون جراء سقوط 3 غزائف بالقرب من شارع الوادي من الناحية الغربية بحي الواحة في أمدرمان، ونقل المصابون إلى مستشفى النو، فيما أغلقت المحلات التجارية في شارع الوادي أبوابها. من جهة أخرى قتل 2 مواطنين وأصيب 3 آخرين جراء سقوط غزائف في الجرافة بأمدرمان، فيما سقطت غزائف أخرى في معهد المدرعات كيرلي وفي قيادة المنطقة العسكرية كيرلي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
الليلة عندنا الدرب والله قبل شوية بس وقفت نازل درب ذا ثقيل كله، لكن عندنا العافية بس ومشاكل كثرت خلاص.
من جهة أخرى شهد محيط سلاح المدرعات في شجرة اشتباكات متقطعة صباح الخميس بعد أن انخفضت وتيرة المواجهات العسكرية في محيط القيادة العامة وسلاح المهندسين بأمدرمان وسلاح المدرعات بجنوب الخرطوم خلال 2 يومين. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الجيش قصف بالمسيرات أهداف في حلة كوكو وحي النسيم داخل الكنيسة في شرق النيل، كما قصف الجيش أمدرمان الأرض شمال البسطة والعباسية وسقوط أزمنة القذائف في أمدرمان الواحة الغرب. وأشار الشهود إلى نشاط مكثف للطائرات المسيرة وضرب عدد من الأهداف في جنوب بحري وشمبات. كشف مواطنون الهدوء حذر يوم الخميس في مدينة المجلد بولاد قرب كردفان بعد مقتل 4 أشخاص بينهم ضابط وجندي و2 من المدنيين بينهم امرأة وإصابة 7 آخرين يوم الأربعاء. وقال الأمير مختار بابو في خطاب عقب اجتماع أهلي يوم الخميس إنهم رفضوا السماح بأي وجود عسكري داخل المجلد وإن المواطنين يستطيعون حماية السوق بأنفسهم، وأكد إن الإدارة الأهلية ليست طرفا فيما جرى وإن القوى العسكرية التي قدمت من بابنوسة وأطلقت النار لم تخطر أي جهة في المدينة. وأضاف: أخبرت قيادة الجيش بصورة واضحة ما داير أي عسكري في المجلد ونحن قادرون على حماية المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
هسا جاي المبارح ما في زول عنده خبر، الأمن في المجلد، البوليس في المجلد، لجنة الأمن ما عارفين، زول عارف في المجلد ما عارفين، الناس زول جو كيف ما في زول عارف والله. ونين ما من أي كلام فارغ، أنا ضربت اللواء قلت له ما داير أي عسكري، أنا برأي بلدي بحميه، عسكري جاني هنا غلطان، الحامل هنا دي ما بمشي له ومين يجوني ومن بابونس ما داير يزول.
ومن جهته قال الأمير حمد الدود لراديو دبنجا إنهم عقدوا اجتماعا نهار الخميس لجميع قيادات المسيرية لاحتواء آثار أحداث الأربعاء التي رهى ضحيتها 4 قتلى و7 جرحى وتجنبا لحدوث أي تطورات. وقال إن الاجتماع ناشد المواطنين للحفاظ على الأمن في المجلد وعدم تخريب بلادهم بأيديهم، وإن من يريد الحرب يجب أن يتجه إلى الخرطوم، ودعا الجيش للابتعاد عن أماكن وجود المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أشيرهم في أنه عصي اللي أنا بفتكر نحن الحفاظ على الأمن في مدينة المجلد والمدن الحولها أهم شيء عندنا في المرحلة الحالية، دي مناشدتنا لهم، ونحن بنقول في أنه بلدنا حقه من خربه بيدنا، حقه نحصل الإرش والطاعة الثقافة والمسل والأخلاق بتاعت أجدادنا، أنه ما نخرب وطننا بأيدينا. الحرب داير في خرطوم ما داير عندنا هنا، الزول الداري حارب قدام ذاك الخرطوم.
اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتصفية 3 شباب بأم درمان على أساس عنصري بهجة انتمائهم لقوات الدعم السريع. وأدان محمد المختار النور المستشار القانوني لقوات الدعم السريع تصفية أفراد من الجيش لأسرى من قوات الدعم السريع، كما ظهر في إحدى الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: نحن نتعامل مع أسرى الجيش بطريقة إنسانية وفقا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن أن نمارس نفس السلوك التي يمارسها أفراد القوات المسلحة في التعامل مع أسرى قوات الدعم السريع. وأضاف محمد المختار النور المستشار القانوني لقوات الدعم السريع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نعم، هناك طبعا أسرى موجودين لدى الجيش وهم دعم سريع، تم أسرهم، تم غصبهم بالطيران. ومن خلال الفيديوهات ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت لنا هذه المعلومة بشكل واضح. وكذلك هناك برضو مجموعة أخرى تم القبض عليهم بحجة انتمائهم للدعم السريع، أو مش بحجة انتمائهم للدعم، بحجة انتمائهم لمجموعات إثنية محددة، كذلك برضو تم قتلهم.
نفى محمد المختار النور المستشار القانوني لقوات الدعم السريع حصارهم لجزيرة توتي بالخرطوم أو ممارسة قواتهم لأي نوع من الانتهاكات ضد المدنيين. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: ليس لدى الدعم السريع أي وجود داخل جزيرة توتي، مبينا أن الطريق مفتوح أمام حركة المواطنين ولم يمنع منهم الاحتياجات الإنسانية، وتابع: لدينا فرق عمل لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وأوضح أن البيان الذي أصدره محامو الطوارئ لا يعبر عن حقيقة ما جرى، وعليهم استقاء معلوماتهم من المصادر الحقيقية. وأضاف في هذا الخصوص:
منطقة توتي ليس لدينا أي تجاوزات فيها، وقواتنا موجودة والطرق مفتوحة ومسموح للمواطنين يتحركوا بكل حرية.
توفى مريض كلى يوم الثلاثاء بمدينة الدبة بالولاية الشمالية بسبب تقليص غسلات الكلى بمركز الدبة لغسيل الكلى. وقال نور الدائم أحمد محمد، وهو أحد مرضى الكلى، لراديو دبنجا إن إدارة المركز قلصت غسلات الكلى من مرتين في الأسبوع، وواقي 4 ساعات لكل غسلة، إلى غسلة واحدة في الأسبوع، مما سبب معاناة لمرضى الكلى بالدبة البالغ عددهم 60 مريضا. وأضاف نور الدائم أحمد محمد لراديو دبنجا من الدبة:
أنا كمريض آخر غسلت 3 فات. عدد المرضى في مكان الدبة 60 مريض. أول مبارح في مريض قاعد في مدرسة في الدبة توفى، ما قدر يتحمل الغسل بعد الأسبوع دي، توفى والله. بنقول للمسؤولين يا أخي بس حسوا بالناس المرضى دي.
قال التجاني الضحيب عضو هيئة القيادة والسيطرة للقوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح: إنهم يدرسون تسيير طوف القوى الذي يعمل على تعمين القوافل التجارية والإنسانية مرتين خلال شهر واحد. وقال خلال تسليم الشاهنات في الفاشر يوم الأربعاء: إنهم سيعملون على تسيير طوفين، أحدهما ذاهب من الفاشر إلى كوستي والآخر عائد من كوستي إلى الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
الطوف ده مربوط بمعايش الناس، احنا نبذل قصارى جهدنا في القيادة والسيطرة يكون الطوف مرتين في الشهر، وبل انه يتعاقب في الطريق، يكون في طوف متحرك من النيل الابيض وعابر باقليم كردفان، ويكون في طوف متحرك من اقليم دارفور يتقاطع في النص.
من جهة اخرى، كشف احمد حسين مصطفى الناطق باسم القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح ان وفاة 3 من الركاب في الطريق من كوستي الى الفاشر في الطوف الذي امنته القوى المشتركة، وأشار لراديو دبنجا الى تلف شحنات من البصل جراء طول فترة الانتظار التي بلغت 45 يوما بسبب عدم توفر الوقود. وقال أحمد حسين مصطفى الناطق باسم القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إن القوى المشتركة أمنت جهن الدواء إلى مدينة كارياري التشادية، ومنها إلى اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب إلى مدينة أدري التشادية. وأوضح لراديو دبنجا إن شهنة الأدوية مخصصة لولاية غرب دارفور وتحركت قبل 10 أيام، وتحمل أدوية ملارية وكميات كبيرة من المحاليل الوريدية وأكياس دم. وأضاف في هذا الخصوص:
من فاشر حرقنا شحنة بتاعت أدوية عبر القوى المشتركة لحد مدينة كارياري التشادية، دي وصلت الناس اللي أصلا فروا بسبب الحرب في الجنينة، والحمد لله الشحنة بتاعت الدواء وصل أدري ووصل للناس المحتاجين للأدوية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بشمال دارفور إصابة 3127 بالملاريا وثمانية حالات مؤكدة وهم الضنك خلال أسبوع. توفى طفل بمستشفى الضمان في الأبيض يوم الأربعاء من بين 6 أطفال أصيبوا في انفجار مغزوف بعد لمسه صباح الأربعاء بحي المطار. من جهة أخرى اكتمل صيانة أعطال الخط الناقل لكهرباء ولايات كردفان بمنطقة العشانة ومروابة مساء الأربعاء، بينما تبقى توصيل الخط من محطة أمدى باكر. شكا اللاجئون التشاديون في معسكر مشعلايا في محلية أزوم بولاية وسط دارفور من تردي الأمن وعدم توفر مياه الشرب والغذاء. وقال الأمدى آدم بهر شيخ معسكر مشعلايا لراديو دبنجا إن اللاجئين بالمعسكر لا تتوفر لهم الحماية اللازمة منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن المنطقة تقع تحت سيطرة الدعم السريع. وأوضح إن موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين انسحبوا من المعسكر بعد اندلاع الحرب في أبريل الماضي وتركوا الأمر للمتطوعين، ولفت إلى عدم توفر الغذاء بعد توقف المساعدات مع انعدام مياه الشرب بسبب نحب ألواح الطاقة الشمسية والموتورات، وأكد عدم توفر الأدوية وعدم تقديم الخدمات العلاجية في المركز الصحي، وأشار إلى انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت من المعسكر، مبينا أن بعض الجهات وفرت خدمة إنترنت لاسلكي مقابل 3000 جنيه للساعة. وأضاف آدم بهر في هذا الخصوص:
والله مشاكلنا الوجه التهديد وضع الأمن وضع سيء شديد، وضع الأمن أصادر بتاعت موية بتاعنا استغلوه وشالوا منه البطاطير والطاقات كله، حتى الآن هنا قاعدين نشرب موية من البنزل من المطر بس أو قاعدين نشرب، وموية ده طبعا ما عنده كلور، خطير جدا للإسهالات الموجودة في داخل المخيم، والسوء التغذية الموجود داخل المخيم والله وضع خطير جدا.
أقلق محتجون معبر أرقين احتجاجا على قرار تفعيل أورنيك 10، محذرين من تشريد آلاف المخلصين وعمال الشحن وعاملين في مهن أخرى. وأتت الاحتجاجات على خلفية نقل التخليص إلى حلفة بدلا عن أرقين. قالت شبكة صيحة إن إحدى غرف الطوارئ استقبلت الأسبوع الماضي أكثر من 10 حالات عنف جنسي في يوم واحد واسطة الدعم السريع. ونقلت أن فتاة تبلغ من العمر 21 عاما في الكلاكلة: أنا حامل في الشهر الرابع ولا أستطيع حتى أن أحصي عدد المرات التي تعرضت فيها للاغتصاب. وكشفت الشبكة عن تعرض متطوعتين للاغتصاب الأسبوع الماضي، كما قتلت متطوعة في منزلها يوم الاثنين الماضي. قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان سلامي أن السودان أصبح أزمة النزوح الأسرع نموا في العالم، مشيرة إلى فرار 30,000 شخص من منازلهم يوميا جراء الحرب، حيث ارتفع العدد الكلي للنازحين واللاجئين إلى 5.4 مليون. وأوضحت في كلمة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجنيف يوم الأربعاء أن العديد من النازحين يفرون بلا شيء سوى الملابس التي يرتدونها، وأكدت أن 6 أشهر الماضية سببت معاناة لا توصف في السودان. وأشارت إلى الإعلان عن تفشي وباء الكوليرا في ولاية القضارف بشرق السودان، وقالت إنه من المستحيل السيطرة على وباء الكوليرا في مناطق الحرب. الخبر الأخير في النشرة: قالت لجان مقاومة الامتداد الدرجة الثالثة إن الحرب الجارية ليست عبثية بل هي آخر قروض الثورة المضادة من أجل القضاء على الثورة. كما انتقدت لجان المقاومة قوى الحرية والتغيير، وقالت إنها تحاول اختطاف صوت اللجان عن طريق الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
يا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بك احمد حسين مصطفى، الناطق باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ صادق، ومرحب لكل المستمعين لمنصة راديو دبنجا صوت جماهير شعبنا.
أستاذ أحمد، كل الناس تناولوا وصول الطوف قبل 3 أو 4 أيام لمدينة الفاشر، وأمس تم توزيع محتويات الطوف وتسليم أي جهة. شنو المعلومة اللي ممكن تدينا لها حسي حول الطوف ابتداء منك أنت قبل ما نوجه لك أسئلتنا؟
شكرا راديو دبنجا. الطوف نعم قام من كوستي بولاية النيل الأبيض وإقليم كردفان، بعد ذلك وصل دارفور. أول حاجة، القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح قاعد تأمن جزء من طوف بتاعت الإقليم الأوسط وطوف بتاعت إقليم كردفان كلها، وبعد ذلك طوف بتاعت إقليم دارفور. الطوف وصل الفاشر وهي تحمل طعام والوقود والدواء. فقبل وصول الطوف كان بصراحة يعني الواقع كان كارثي في كل النواحي، سواء كان شغل بتاعت الأغذية أو شغل بتاعت الدواء او شغل البرنامج بتاعت الوقود، وانت تعلم انه الفاجر لمده 30 يوم ما في مويه، يعني وقود ما في عشان يشغلوا بالبوابير ويوفروا للناس مويه، وما في ولا هجنة ملارية قبل وصول الطوف. فالحمد لله طوف شريان الحياة وصلت الفاجر بالسلام، تم توزيعه. فالطوف طبعا بتحمل مواد إقاسية للنازحين، وبيحمل دواء، وفي أكثر من 100 تنكر بتاع وقود لكل إقليم دارفور. هذه أيضا في شاحنات بيقص التجار، وده تقريبا 1200 شاحنة. فالحمد لله توف وصل بالسلام، والآن شاحنات بتاع نيالة جاهزة موجودة في جنوب المدينة، وبعد يومين إن شاء الله ترتيبات لمقادرة مدينة الفاشر.
عدد العربات اللي في الطوف كم؟
العربات اتحرك من كوستي أكثر من 1600 عربية. في عربات بتحمل إقاسة، وفي بسات سفرية، وعربات خاصة بالمواطنين، وده تقريبا 170 عربية. في 1290 شاحنة دي بيخص التجار. أما بقية العربات بيحمل إقاسة وبيحمل أدوية تابعة لمنظمات، يعني ده برضو كثيرة جدا، في عربات بيحمل إقاسة وأدوية تابعة لمنظمات، والآن برضو وصلت فاشر، وكل الجهات المعنية استلم شاحنات، سواء كان تجار أو العربات التابعة لمنظمات، فكل جهة استلم. أمس سلمناهم، نحن في القوة المشتركة سلمنا أن بيخص ولاية شمال دارفور. فأما الشاحنات اللي بيخص جنوب دارفور موجودة، والقوة المشتركة على استعداد تام بعد يومين في ترتيبات للتوصيل إلى مدينة نيالة.
سمع الطوف ده يتحرك 200 بالضبط من كوستي؟
الطوف يتحرك له تقريبا الليلة 8 يوم. نسبة لكثافة العربات، وعربات كان كثيرة جدا، لأنه يعني في عربات بيتبع لأبيد، في عربات ماشي النهوض، وفي عربات ماشي الفولة. العربات كان كثير جدا. بعد ذلك برضو في أقاويل كثير إحنا بنسمع عبر التسجيلات الصوتية. وإنه
قبل ما نصل للأقاويل اللي أنا جاي لها، بس أنا داري أعرف الطريقة والماكينيزم بتاعت حماية الطوف ده لحد إيصال الفاشر. سمعنا إنه أخذ 45 يوم في السكة، هل المعلومة دي صحيحة؟
45 يوم صحيح، الطوف اتأخر، وإحنا بنعتذر على شعب إقليم كردفان وإقليم دارفور، لكن اتأخرت بسبب وقود، يعني كان الوقود الجاي كان اتأخر من بور السودان لحد كوستي. ده الحاجة اللي أخرت الطوف، ده الحاجة الوحيدة اللي هو أخرت الطوف نسبة لتأخير الوقود فقط، يعني ما لأي حاجة تانية. أخذ 8 يوم مما يتحرك من مدينة كوستي لحد ما إحنا نسلمهم، أخذ 8 يوم.
الطريقة بتاعة التأمين كيف يعني؟ دي 1600 عربية، هل بتتحرك قوات قبل الطوف بتمشي تشوف الطريق وبعد ذاك الطوف يصل ويمشي لقدام، ولا التأمين ذاته كيف عشان الناس تعرف يعني؟
القوة المشتركة بيأمن بجروبات، في كل جروب بكون سايق له مجموعة من الشاحنات، وبعد ذلك عندنا قوة احتياطية برضو بيلحق، يعني عندنا قوة احتياطية أول ما الطوف يتحرك بكون في قوة احتياطية، فده برضو المراقبة ومطابعة، دي شغله مطابعة بس ومراقبة. فأما وصوله من هناك لحد اسمه ده في قوة معنية بحماية الطوف، ده في قوة خاصة معنية بحماية الخوافل، بعد ذلك بكون في مطابعة.
سمع يا أستاذ، يعني زي ما أنت حسي ذكرت أنه في أقاويل كثيرة، عشان المسائل تكون واضحة، هل حصلت أي اعتراضات لطريق الطوف أو اعتداء عليه؟ هل قوة المؤمن العربات دي اشتبكت مع أيها؟
نعم، في وجدنا اعتراض في منطقة أم الحسين شرق الكومة، ففي منفلتين جو دايرين ينهبوا، وقف عربية ودارين ينهبوا، وبعد ذلك القوة المشتركة اللي حقوا يتدارب معهم تقريبا تاني اتحركوا إلى كومة، نفس المنفلتين اتحركوا على كوما وقفلوا الطريق في بوابة بتاعت الكوما والطوف من جات اعترضوا طريقه ومنعوا انه ما يمر. القوة المشتركة في اللحظة اللي قاعد بيتفاهم ما قام اطلقوا نار في القوة المشتركة وبدوا بهجوم على الطوف. بعد ذلك القوة المشتركة ردت وسيطرت على الوادي. الطوف كل العربات كل الشاحنات مرت بسلامة لحد ما وصلت الفاشر.
المسألة دي ذاتها خلقت بعض الأقوال وأقوال مضادة في مدنيين في المنطقة دي طلعوا بيانات قالوا كلام مختلف. لكن سؤالي لك، هل مني أركم الناوي شكل لجنة للبحث والتحقيق حول الحصل في الطريق ده؟
وأول ما في حاجة اسمه مدنيين، البيان طلع من لجنة أمن المحلية والبيان طلع من الإدارة الأهلية، وأنا بحيي من هنا في منطقة كوما هذا الكلام واضح. الناس الحجم الطوف ده ناس مسلحين واعترض الطوف وقفل الطريق، فلا من حبينا أنه نتحاور معهم أطلقوا النار. ولدينا اثنين جريح الآن، لدينا اثنين جريح بسبب ذا بسبب الحادث. أصلاً برضو الناس اللي جوا حجم على الطوف ما من منطقة كوما أصلاً، ناس ما من منطقة كوما، ناس من برا المنطقة يعني. فكن كده ما في ما في ما في ما في مدني، فالزول اللي بيحمل سلاحه بيترد طريقه زي ما يعني انه هو مدني. فحاكم اقليم دارفور هو كحاكم اقليم دارفور طبعا له قنواته له ادارته اللي بيتابعوا المسائل دي، لكن انا اتمنى انه يعني ما في زول يترد الطريق بتاع الطوف، لانه دي مساله بتاعه شريان حياه ومسألة بتاعت حياة المواطنين، يعني أكثر من 15 مليون نسمة بيتمد على الطوف.
هل يعني في طريقكم ده اضطريتوا في أي حتة من الحتت إنكم يعني تدفعوا أموال لأي طرف أو أتاوات لأي طرف اعترض الطريق عشان يخلي الطريق يخليكم تمشوا، ولا كان منساب عادي؟
لا ما حصل. احنا منذ بداية الصراع نسقنا مع الطرفين بتاعت الصراع تنسيق تام، انه لا في مسائل اللي بيتعلق بالقوافل الإقاسية والقوافل الإنسانية والقوافل التجارية لدينا تنسيق مع الطرفين، لكن ما في جهة عشان احنا بنديه حاجة. والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح إمكانياتها محدودة وشغال بمصادرها الذاتية، لذلك احنا ما عندنا حاجة مثلا عشان نديه زول. على اعتراض طريقنا زي ما بقولوا زي ما قال حاكم اقليم دارفور القائد منا اركم الناوي، وهنالك ثلاثة حكات احنا ما دي ما بنجامل فيه، لانه مسألة بتاعة الطوف ده مسألة بتاعة حياة او موت، وده شريان حياة بالنسبة ل 15 مليون نسمة، وده ما فيه مجاملة.
لا ده واضح ما في واضح الكلام
لا
ده واضح يعني اهم ما فيه انه انتم في طيلة السكة دي عندكم تفاهم مع الطرفين المتقاتلين سواء كان الجيش والدعم السريع ضد الطوف، والطوف ماشي يودي الحاجات الضرورية دي.
نعم ده بالضبط ده الحاصل، فمتفاهمين مع الدعم السريع في الاتجاه ومتفاهمين مع الجيش في الاتجاه ده كله، يعني في مسألة بتاعت الطوف.
ذكرت انه الطوف ده فيه حوالي 1200 عربية تجارية، يعني
نعم.
سمعنا انه يعني العربات دي بتحمل بضائع، انه في بضائع تعرضت للتلف وخاصة البصل، هل الكلام ده صحيح؟
نعم هنالك طبعا مسألة بتاعت البصل طبعا شحنته لمدة 45 يوم قد يكون بيكون بحصل له جزء دائل من التلف، وحصل تلف في بعض البصل لكن ما بالحجم الكبير، ففي تلف لأنه يعني الشحن كان يتأخر لمدة 45 يوم.
برضو يعني أنت ذكرت إنه الطوف كان فيه بصات مدنية، يعني هل الركاب بتاعنا البساطة المدنية دي يعني حصلت تعرضوا لأي إشكالات، وهل في وفيات في أوساطهم؟
في حالات بتاعت الوفيات في طوف حصل تقريبا 3-4 حالات بتاعت وفيات تقريبا، وبنحاول الفترات الجاية بنقوم نعالج المسألة دي، لأنه زي ما انت شايف انه الأوضاع العمدية مؤقتة خالص، وقد يكون يحصل تأخير لبعض الوقت، وقد يكون تأخير أصلا من في حاجات مثلا قادمة من بورسودان وما بتصل سري، لكن فنقوم نرسل طواقم طبيه مع الطوف. فدي مساله اشار عليه والي ولايه شمال دارفور الجنرال نمر محمد عبد الرحمن امس في التسليم، انه يحاولوا يرسلوا طواقم طبيه اطباء متخصصين وعربات للاسعاف مع الطوف، عشان يكون يعني اسعاف على الاقل للطوف للمواطنين القادمين الى اقليم دارفور.
الطوف ده في طريقه يعني زي ما قلت بيغطي جزء من كردفان ودارفور وكده. لو جيتوا كردفان نزلتوا حاجات كردفان، في تجار عندهم بضايا دايرين ودوها مثلا دارفور، بتستوعبهم معاكم وانتم ماشي؟
لا بيستوعبهم طوالي، يعني اي زول عنده بضايا من كردفان وداري يوصلوا دارفور بنستوعب كل اي تاجر، بيستوعب اي تاجر. لكن انا برضو داري اوجه يا جماعة، احنا في اللحظة في الفترة دي عشان ما يكون في خلل، فجست الحاجات اللي احنا يعني قاعدين نعمل عليها، يعني طعام وشراب وخوط والدواء وكده، فأي جهة يحاول يستثمر الطوف ده احنا بنحذر من الآن. ما في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، فما بقبل أي خطأ في الطوف ده ما بقبله. لكن بنستوعب التجار، يعني التجار جاي من كردفان، التجار جاي من شرق دارفور وجاي من فاشر، بنستوعبهم عادي.
هل التجار ديل بتاخذوا منهم انتوا رسوم على الحماية دي؟
زي ما قلت لك احنا قاعدين نعمل بإمكانياتنا الذاتية والمحدودة جدا، فإذا كان في رسوم رمزية، الرسوم رمزية بدأت وقودنا من هنا نمشي ونجي، بعدك برضو الإزبير، يعني إحنا يعني بقيف قدامنا كثير جدا الإزبير، وبرضو بيقيف قدامنا يعني حتى استهلاك العربات الزيوت الحاجات دي، يعني في إطار بتاعت المامورية، يعني ما في أي منفعة تاني غير إنه يكون بس لجس لنسريات بتاعت القوة الماشي إزبيراتهم وخوضهم وحاجات دي، فما أكثر من كده.
هل الطوف ده والعربات اللي فيه تعرضت للتفتيش في أي مكان في الطريق من كوستي لحد الفاشل؟
لا لم يتعرض لأي تفتيش، لكن هنالك يعني زي ما كلمتك في بداية الحديث، ففي لغز كبير جدا وفي إشاعات، احنا عارفين الطرف القاعد يصدر الإشاعات عشان يجرنا للصراع نحن في القوى المشتركة، وعارفين العيبة اللي حصلت عشان يجرونا نكون طرف من صراع. انا أكد لك احنا في القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح لم ولن نكن جزء من هذه الصراع، وده موقف مبدئي وموقف أخلاقي، سنظل محايدين من هذه الحرب. ده أنا دار أقوله مهما كان، إحنا تمرسنا على الحروبات لمدة 20 سنة، ما في طرف بقدر بيجرنا عشان يدقلنا إحنا في صراع العبسي الماشي ده. فهنالك بعد الألغاز وبعد الحاجات وفكينا، ما إحنا كوننا لجنة واللجنة راعت لبعض الحاجات، ودي قد يكون حاجات أمنية وحياة سرية، لكن زي ما قلت لك بنتفاهم مع الطرفين، بنتفاهم مع الدعم السري وننسق أعلى تنسيق، ونتفاهم مع الجيش وننسق أعلى تنسيق عشان الطوف يستمر.
دام فيما يخص الطوف لحد ما وصل إلى الفاجر، ماذا عن نيالة وماذا عن بقية الولايات في دارفور؟ أنت ذكرت أنه توجد عربات من الطوف جنوب الفاشر وهي على أحبة الاستعداد أنها تتحرك. الطوف ده آخر نقطة بالنسبة لوين يعني؟ هيتحرك بعد ذاك يمشي نيالة، من نيالة هل هيمشي زالينجي، هل هيصل الجنينة، يعني الحاصل شنو؟
إحنا في القوة المشتركة أول حاجة، أنا الحاجة اللي أنا داري أوضحه، القوة المشتركة إمكانياتها بسيط جدا، في إمكان إنه ينتشر في كل إقليم دارفور، ده إمكانياتها محدودة، فودانا استراتيجية لعملية الانتشار في الإقليم، ومن فاشر هسي مشينا ارتكزنا في نيالة وأمننا المرافق العامة وأمننا جزء من الأسواق وأمننا جزء من الأحياء خطوة خطوة. الشاهنات الماشي نيالة هي جاهز بتمشي نيالة، الشاهنات الماشي الدين أصلا ما بيجي الفاجر، فبشكل طريقة من شرق دارفور هناك وبمشي الدين دي ما عندها مشكلة. فيما يقص زالينجي والجنينة، فلدينا خطة، لدينا خطة، نحن في القوى المشتركة لدينا خطة بتاعت انتشار في كل إقليم دارفور، وإن شاء الله سوف يرى النور قريبا.
أحمد حسين مصطفى الناطق باسم القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح بدارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا صادق مصطفى زكريا، وشكرا منصة راديو دبنجا صوت الشعب.
خلوه السلاح فالحوار والشورى يتحقق نجاح، لا دواس لا فرقة خلوه السلاح فالحوار والشورى يتحقق نجاح، بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الناشطة صفية إسحاق، نواصل معها تسليط الضوء على أوضاع السودانيين اللاجئين بمعسكر مكة بشرق تشات الذي تعرض لعاصفة وأمطار قوية أدت إلى إصابة عدد من اللاجئين بجراح وتدمير بعض المنازل، وأيضا نتناول معها أوضاع اللاجئين عموما بهذا المعسكر. أهلا ومرحبا بك أستاذة صفية إسحاق في راديو دبنجا. ما هي الأوضاع عموما في معسكر مكة على ضوء كارثة المروا بها بفعل الأمطار والعواصف؟
في مهددات أمنية لاقتنا مجرد ما وصلنا المعسكر أول يوم، ثاني يوم في نهب
ظهروا حاول يسرقوا بعد ذاك ياهو ضربوا زول قتلوه مصاحبة للأحداث دي برضو في زول حددوه شالوا منه قروش بعديه برضو تاني في زول يتحدث برضو شالوا منه التلفونات بعد ذاك البنات بيمشي يحطبوا عشان ما يجيبوا الحطب يولعوا بيعدين معاكسات ومشاكسات من شباب اللي موجودين من حوالي المنطقة علنا من المنطقة هي محاطة بالجبال ومركز بتاع الحرامية يتعرض البنات جزء من البنات للاختصاص بيلاقوا عنف لفظي جسدي وبيضربوهم حتى النساء الكبار لما يمشي يحطوا بقوموا بيشركوهم في الشارع وما تشيروا يحطوا وما تعملوا بقوموا بقوم بعد ذاك الوضع الصحي برضو كارثي كان في مركز واحد المركز الواحد ده ما في دكاترة يعني اللي بيشتغلوا هناك يودون من أدرى هنا ما في أخصائيين يعني دول يودون من أدرى عشان يمشي هناك بيمشي تجي بس تحكي أعراضك بيدوك العلاج في فترة من الفترات العلاج انقطع حاليا أنا بثلاثة مستشفى لكن لسه ما افتتهم كمية من الهالات بتاعت التغذية عند الناس اللي كبار في العمر المسنين والأطفال والنساء الهمل في اليوم بيدخلوا ما بين 15-20 هالة بتاعت التغذية من بعد ذاك هزات الأمطار قبل 3 أيام ضربت سائقة في الاتجاه الجنوبي من المعسكر اتهدموا ما يغارب 45 أو 46 منزل انهاروا تماما في بيوت اتقلعت انتهت في بيوت الزنك طار في ناس كانوا قاعدين في بيوتهم البيوت اتقلعت وجاتوا قاعدين يتعوقوا ما يخارب 15 أو 16 نفر في إصابات بالغة دين وصلوا لأدرى هنا لأنه كان في نزيف هات وهناك ما في دكاترة يقدروا يخطوا الهالات جزء أبوه أدرى هنا قاعدين يتلخوا العلاج وفي جزء من الهالات قاعدة في مكة فأنا مشيت مكة أولت مبارح ووصلت مبارح مدينة أدرى هنا يعني شفت الوضع هناك وحتى في ناس وصلوها لمكة الليلة عندهم ما يغادر الشهر 15 يوم ما عندهم بيوت موجودين في الأراء والمحل يعني قوي ما بتحفر عشان انت تبني لك كرنك تقوتيه والكرنك اللي بتبنيه مجرد من الهواء ده بيتشلع المطر لما تجي الماء دي تدوك فيه لحتى ما المطر تنتهي علما بأنه المنطقة محاطة بالجبال والمناطق اللي مجاورة من الجبال بيكون أمطارة والعاصفة فيها قوية وكثيرة ومنظمة UNHCR جابت الناس لسه ما سكنتهم يعني حتى في أبو تنجي في ناس ليهم شهرين الليلة ما عقدوا بيوت قاعدين بنفس الهال وبنفس المعاناة وفي معسكر مسك كذلك وفي ناس موجودين في أدرى برضو قالوا ليهم شلوا بيوتكم عشان ما نجي نرفعكم تمشوا يعني هو برضو مشلعين بيوتهم قاعدين منتظرين المطر يجيهم يخطوا المطر يمكن يشرشل الحاجات المويه تيجي تبلبلهم وكذا موجودين بنفس
أشرتي يا أستاذة في حديثك لصعوبات بيواجهوها النساء البنات خصوصا لما يطلعوا للاحتطاب أو جمع الحطب وقلت في حالة اختصاب هل الحالات دي موثقة؟
أنا لما بدي أفسد هاوي بنتي الزول اللي حصل لها الريب دي بالتحديد أنا ما لقيتها لكن جابوها المستشفى وياهو يتأكد إنه كان حصل لها اختصاب وحتى من الاستبداد يعني الناس الجانين دي البعض ما يختصبوا الزولة دي حتى ملابسها رفضي الدولة يعني كان حتصل المدينة وهي كانت عريانة بس ربنا ستر إنه في غرية قريبة ياهو في نسوان لاقوه بعد ذاك الدولي دي ستروها بعد ذاك ياهو قدر اتصل مقسم ليلة ليه واسبوع وحاجة بعد ذاك وصلت المستشفى وتأكدت إنه دي هالة بتاعت اختصاب يتلقت العلاج وفي جهات مانية شغالة الدعم النفسي والتفاصيل دي يعني
فيما يخص الغذاء
برنامج بتاع الغذاء هو دي الأزمة أو الكارثة الحقيقية اللي واجهتنا بعد وصولنا لمكة يعني إحنا كناس خريجين كناشطين لما وصلنا الحدود التشعبية عدرة رفض يوظفونا نسبة الليلة وإحنا ناس ريفيجيز ما تعيننا ما في شغل ما في مصدر دخل المنظمة الأيام الأولى هو اليو إن إتش سي آر دخلت قدموا لنا مواد تموينية هي ما كاملة بالشكل الأتم لكن يعني تقدر تقبلها إذا كان فيها عيش وفيها لوبو وفيها زيت تمينا شهرين المنظمة ما جاتنا ما عدتنا هذه تم كرهيننا لمكة ما في ولا يعني تلقى 3-4 أسرة بيتلموا عشان ما يعملوا شير يشدوا هلا واحد يأكلوا فيها في أسر 3-4 يوم ما بيخدوا هلا في النار يعني في نسوان لما خلاص أزواجهم بيكون كتيرهم في نساء أزواجهم مفقودين عندهم أطفال ما يخارب 5-6 طفل يعني الحال بيخلبون بيقوموا من مكة مسافة 60 كيلو دي بيطروها بكعين عشان يجي مدينة أدرى يدقوا أبواب الناس عشان ما يغسلوا مثلا عشان يقدروا يطلعوا هذا اللقمة لعيالهم يعني الوضع اللي ذات كارثة في الموضوع بتاع الأكل ده كارثة جدا بعد ذاك المنظمة وعيش وذل ما بيمسكوا زوين يعني ناقصة انت عشان تخط الهل الزيت والعيش برا ما بيتأكلوا ولا حتى الوغة انت محتاج لحمة محتاج بصل ثاني في ناس غالين عندهم حاطين يشتغلوا كوارب يبيعوا العيش بيبيعوا منك الكوره ب 200 جنيه انت تبيع جزء من العيش عشان تيجي تشتري لحمه وتشتري بصل وتشتري ثوم وتشتري ملهفات الحلة عشان تكمل تعمل اكل لعيالك ده واحد تاني والله يعني منظمة الهديسي ما وفرت لنا موهن نشرب من الأمراض الأمراض تتبرد في الأراء المطر مجرد ما تصب بتشيل البراز ده مع الرضوب الخيران يا هو بيدري إحنا بنحفر الأرض بنجي نشرب أغلبية الناس اللي موجودة فينا عندها انفعالات مائية في كوليرا في
هل تم الفحص الحالات وأثبتوا إنه في كوليرا؟
في حالات مشتبهة لكن ما في فحص بتمشي بس بيدك علاج عشوائي تجي بيدك علاج ما في فهد حتى أبسط فهد سهلة لكن ما في بس تجي تحكي أعراضك أنا عندي صداع عندي هم مياه في المفاصل عندي وجع راس بيدوك يا هو بيدوك معه كوارتم.
أستاذة صفية إسحاق أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا عكست لنا معاناة اللاجئين السودانيين بمعسكر مكي بتشات شكرا أستاذة
أنا أيضا شاكرة من راديو دبنجا لأنه أوصل صوتي للعالم والجهات المعنية
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفرح الحشا يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب 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 هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره فيا إخوتي رجاء أوقفوا هذه الحرب اللعينة أخوكم الفنان الطيب عبد الله
أوقفوها لا للحرب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية ونرحب بكم أينما كنتم لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن نرحب بكم ونواصل حلقاتنا والليلة في حلقاتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية نعم والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية فإحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعة الموية ونمشي بالطرق بتاعة نقل الموية ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت والمكان او وسائل بتاع شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. اذا نحن اخذنا المويه بنفس الخطوات وتأكدنا انه في كل حته من الحتات دي كانت المويه دي نظيفه ومويه صحيه، اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شويه ذكرناها اللي هي الامراض اللي لها علاقه بالمويه. اذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك اول حاجه المصادر بتاعه المويه. المصادر بتاعه المويه يا جماعه معروفه، اما تكون يعني خاصه اهلنا يعني في المناطق الريفيه بيستخدموا الابيار، اما من المضخات اما من الصحاريج أو مويه المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعة الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيقوم بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. ده أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضه من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصه الناس اللي بتسقي البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضه لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشرب منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود، الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه، يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيلوا المويه من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجه خطيره جدا يعني بيجيلك واحده من الامراض الخطيره برضه اللي بتتنقل عن طريق المويه ما ذكرنا اللي هو بالحرشيه برضه، يعني في بعض الناس مش بيستحموا في الرهود وكده. نتاكد انه الناس ما تستحمى في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحمى يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحته اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصله يعني تكون براها من الحته اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضه من الضروري انه الزول يشيل المويه، زول الدار يستحمى من مويه الرهد يشيل المويه ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضه الحاجه الخطيره جدا انه في بعض الناس يتبولوا جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث المويه دي والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضه من المصادر برضه بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد، التمد ده طبعا الناس بيستخدموه اغلب الاحيان في الخريف. برضه التمد واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفره في حته برضه بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضه المويه نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروب تبقى نظيفه بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاري او من المواسير مثل المدن نتاكد برضو ان الصحاريج ده في حته امنه ومويه بتتم علاجها بطريقه كويسه وبطريقه كويسه، ودي مسؤوليه وزاره الصحه او ناس المويه واصلاح البيئه اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني تأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت، برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بينقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالقرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النجم المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه ناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا ان هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم، تودي للناس مويه نظيفه، وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور، يعني في ناس وزاره الصحه بيجيبوا كلور يقوموا يعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا يعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه، والماسوره تكون بعيد من الماسوره ده، لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات، اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره، وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه. بعدين تكلم ناس المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل لنا امراض مواديه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوي الادوات العاديه، الباغات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرابيب وكده، دي بينقلوا المويه بالجرابيب دي يتاكدوا ان الجرابيب دي نظيفه، ينظفوها كل يوم، غسل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعت النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين نحن بنخزن المويه في البيوت، يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه، لازم نتأكد إن البريد يكون نظيف ومغطى، إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد إنه مغطى، بالإضافة إلى الكول اللي نحن بنشرب فيه المويه نتأكد إنه نظيف ومغسل بالمويه والصابون. لحد هنا الليله نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه، وكذلك الشكر للساده المستمعين والى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.